وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع لقائنا مودة ورحمة. والمودة والرحمة أساس عمارة البيوت والمجتمعات، فقد جعل الله عز وجل بين الزوجين مودة ورحمة، وجعل بين المؤمنين مودة ورحمة. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه اللقاءات الأخيرة خاصة نتناول فيها ذكرى أمهات المؤمنين وما يستنبط من حياتهن من عوامل نشر المودة والرحمة، وأسباب عمارة البيوت بالمودة والرحمة. فأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطهر نساء في أشرف بيوتات بنيت على المودة والرحمة. ومن سيرهن نتعلم رجالا ونساء أسباب المودة والرحمة حتى نأتيها وتمتلئ بيوتنا بالمودة والرحمة. تناولنا في لقاءاتنا السابقة سلسلة عن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والتي انفردت به صلى الله عليه وسلم. تليها سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، التي استأثرت وانفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. وها نحن مع أم المؤمنين المبررة من فوق 7 سماوات، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، مع أم المؤمنين التي قال عنها الإمام الذهبي: عائشة بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرشية التيمية المكية النبوية، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وكانت امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها، ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. كانت عائشة، هذا كلام يعني على ما علمت، كانت رضي الله عنها فقيهة تعرف الفقه وتعرف الشعر والأدب والأنساب رضي الله تعالى عنها. قال: وذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل من أبيها، وهذا مردود، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، بل نشهد أنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر؟ هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال الإمام مسروق الكوفي، تابعي جليل من كبار التابعين، كان إذا حدث عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة في كتاب الله. وقال عنها أبو نعيم في ترجمتها من الحلية، حلية الأولياء: الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، حبيبة الحبيب، وأليفة القريب، سيد المرسلين محمد الخطيب، المبرأة من العيوب، المعراة من ارتياب القلوب، لرؤيتها جبريل رسول علام الغيوب، عائشة أم المؤمنين، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. عائشة أم المؤمنين حبيبة حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها. نشأت عائشة رضي الله تعالى عنها في بيت ملئ بالإيمان، وكان منبعا للإسلام ومنارة للإيمان وباب دعوة للدخول في الإسلام في بيت أبيها الصديق. لعائشة مكارم لم تشاركها فيها امرأة، فهي زوجة سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين الذي أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وأبوها أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار الذي لم تطلع الشمس على بشر بعد الأنبياء أفضل منه، أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سدا. وعن أبي سعيد أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الدرجات العلى لا يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. والحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو صحيح. فأبوها أبو بكر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق، فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبوها، وله من المناقب ما يضيق الوقت بذكرها. وأمها هي المرأة الجليلة أم رومان الصحابية التي قدمت الكثير والكثير لخدمة هذا الدين مع زوجها الصديق رضي الله تعالى عنه. عائشة أختها أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وزوج أختها أسماء الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من سل سيفا في الإسلام، وجدها أبو قحافة أسلم ونال شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدتها لأبيها أم الخير سلمى بنت صخر أسلمت ونالت الشرف والصحبة، وعماتها من الصحابيات أخوات الصديق أم عامر وقريبة وأم فروة بنات أبي قحافة وأخوها عبد الرحمن بن أبي بكر أحد الشجعان والرماة المذكورين. هذه هي شجرة عائشة، الشجرة المباركة التي خرجت وعاشت بين أغصانها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. لما أشرقت شمس الإسلام ودخل أبو بكر وكان أول من أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان صديقا له في الجاهلية قبل الإسلام ويعرف أمانته وصدقه وأخلاقه الطيبة، لما أشرقت شمس الإسلام ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خديجة أول من أسلم من النساء، كان أبو بكر أول من أسلم من الرجال. وبعد أن أسلم خرج يدعو لما آمن به وصدقه، فدعا أصدقاءه فاستجاب لدعوته ودخل الإسلام 6 من 10 من العشرة المبشرين بالجنة، وأسلم أهل بيته كلهم، أبوه وأمه وزوجته وأولاده بنين وبنات. فخرجت عائشة إلى الدنيا فوجدت نفسها بين أبوين كريمين، تقول رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. ابنة الصديق خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، تربت وترعرعت عائشة بين هذين الأبوين في ذلك البستان المليء بالإيمان والخير، الأبوان والجدان والإخوة والأخوات. نشأت في هذه الحديقة الغناء المليئة بالإيمان، خرجت في ذلك البيت وتربت وترعرعت على الإسلام رضي الله تعالى عنها، ولم يدر بخلدها ولا خلد أبويها ولا أحد من الناس أن تكون زوجة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وأما لسائر المؤمنين في كل زمان ومكان. أراد الله عز وجل شيئا فكان كما أراد سبحانه وتعالى. عائشة بنت صغيرة نشأت وتربت في بيت الصديق الصادق في الإيمان والصحبة، صحبة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها صبية صغيرة، ولم يظن أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتزوجها أو أن الله عز وجل يعدها لتكون زوجة وأما للمؤمنين. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لها: أريتك في المنام 3 ليال، جاء بك الملك في سرقة من حرير، قطعة قماش من حرير ملفوفة فيها، رآها فيها، فيقول، يعني الملك: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضي، يعني إن كان هذا، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وهي أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، فيأتيه الملك في المنام ويريه أن عائشة هي امرأته أو زوجه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هذا من عند الله فيمضي، أي أن زواج عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى. لما ماتت خديجة وقالت خولة بنت حكيم للنبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة عثمان بن مضعون: يا رسول الله، ألا تزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت ذكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. قال: فمن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. فجاءت فدخلت بيت أبي بكر، عائشة تحكي، فدخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان أم عائشة، فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه. عائشة قالت: وددت، انتظري أبا بكر، يعني أمها تقول أتمنى لكن ننتظر أبا بكر حتى يأتي، انتظري أبا بكر فإنه آت. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه. عائشة رضي الله عنها فقال: هل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. يعني أبو بكر يقول يعني هل يصح أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي بنت أخيه، إنها ابنة أخيه، إنما هي ابنة بنت أخيه. قالت: فرجعت، أو فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي إليه فقولي له: أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك وابنتك تصلح لي. يعني الأخوة بيننا هي أخوة الإسلام والإيمان، ولا تمنع من التزاوج والتصاهر. فأتت أبا بكر فقال: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فأنكحها. تقول عائشة: وأنا يومئذ ابنة 6 سنين. هذا الزواج، أما البناء لم يكن في ذلك الوقت. المرأة التي خطبت عائشة وقبلها سودة للنبي صلى الله عليه وسلم هي خولة بنت حكيم رضي الله عنها، صاحبة العقل والرزانة، عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم وبيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة يحتاج من يملأ بيته ويسد الثغرة التي تركتها خديجة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفسه. أدركت المرأة أن البيت يحتاج حنانا وحبا وشفقة، وكانت بحكم عقلها ونضوجها وبعد نظرها وعمق إيمانها تعرف ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة رضي الله عنها. وهذا الذي نزل به سيضر به، فقد أعظم نصير بعد الله عز وجل خديجة، ثم عمه أبا طالب. عرفت المرأة الحكيمة خولة بنت حكيم أن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى أنس وتحتاج إلى سكن حتى يتفرغ وتكون عونا له على دعوته صلى الله عليه وسلم، وعونا له في تعليم أمته وخاصة النساء ما تتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخولة رضي الله عنها كانت تريد أن يقوم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسرة التي ينشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تدبر شؤون البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت سودة بعد خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم عائشة التي ملأت فراغ القلب من حب خديجة ملأته عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن المرأة العاقلة أرادت مزيدا من توثق العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بالمصاهرة، فصار أول من أسلم به وصديقه وصديقه، وثاني اثنين إذ هما في الغار، ووزيره ومستشاره، وصهره أبا زوجه التي أحبها فوق كل حب. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وكان تزويجه بها إثر وفاة خديجة، فتزوج بها وبسودة في وقت واحد، ثم دخل بسودة فتفرد بها 3 أعوام، حتى بنى بعائشة في شوال بعد وقعة بدر، فما تزوج بكرا غيرها. لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي من الأذى ما لقي، وأمر المؤمنين بالهجرة إلى الحبشة 2 مرات، ثم بالهجرة إلى المدينة حيث دار الإيمان، الذين آووا ونصروا، آووا المؤمنين ونصروا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن عائشة زوجته وعقد عليها النبي ونكحها عقدا ولم يبن بها وهي بمكة قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم، ثم بنى بها بعد ذلك، في الفترة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل في نصرة الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، لما هاجر من هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليمهدوا لنزوله، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد استشاره وأخبره أنه سيهاجر وقد أذن له في الهجرة، فقال له الصديق: الصحبة يا رسول الله. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ليتشاور معه في رحلة الهجرة وليجهز ما يعدانه لهذه الرحلة. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي صبية: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، أي في شدة الحر، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، أو فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني أمر عظيم في شدة الحر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني هؤلاء أهلك، أهل بيتك، لا تقلق. الحديث في البخاري. وبعدما اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على الهجرة وطريقة الخروج فرارا بالدين إلى ديار الإسلام والإيمان، رجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم حتى يتحين فرصة الخروج من الليل. وفي الوقت الذي يبحث المشركون الصناديد من قريش ويتباحثون في طريقة ليقتلوا بها النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلصوا منه صلوات ربي وسلامه عليه، ويمكرون ويمكر الله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر في منتصف الليل، والله عز وجل معهما كما أخبر الله، في شدة استعداد قريش لتنفيذ ما اتفقوا عليه من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فشلوا فشلا ذريعا. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام على فراشه وأن يتسجى ببردته، فإنه كما قال له النبي: فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، كما في السيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في بردة عرفوها فسجاه بها، ثم خرج صلى الله عليه وسلم واخترق صفوف المشركين المحدقين ببيته صلى الله عليه وسلم، وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلم يبق منه رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ومضى، خرج إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة من دار أبي بكر ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن، اتجاه وطريق غير طريق المدينة، وهذا من التخطيط والتمويه على المشركين. وانتظر المحاصرون لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم للساعة التي اتفقوا عليها، وقبل حلولها، بلوغ الساعة التي اتفقوا أن يدخلوا عليه ليقتلوه، ظهرت خيبتهم وبان فشلهم. فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمدا. يعني انتوا جالسين هنا ليه؟ قالوا: ننتظر محمد صلى الله عليه وسلم. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب، وانطلق لحاجته. قال: والله ما أبصرناه. فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ونظروا من شق في الباب أو شق في الباب فرأوا عليا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائم عليه برده. فلم يبرحوا حتى أصبحوا، وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم، وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا علم لي به. وكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار 3 ليال صلوات ربي وسلامه عليه. وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما، قالت عائشة: وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل أي في لبن، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يرجع بغنمه، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3. وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر، أثر أقدام عبد الله بن أبي بكر، يمشي بغنمه عليها حتى يذهب أثر المشي. وقريش في جنون عندما تأكدت أن رسول الله قد أفلت من أيديهم بعد 3 أيام. ولما لم يستطيعوا أن ينالوا خبرا من علي رضي الله عنه، جاءوا إلى بيت أبي بكر، فخرجت إليهم أسماء فقالوا لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدري والله أينه. فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشا خبيثا، فلطم خداه لطمة طرح منها قرطها، قاتله الله. وهنا قررت قريش أن ترصد جائزة كبيرة قدرها 100 ناقة لمن يدلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على رسول الله وأبي بكر حيين أو ميتين. عندما سمع الفرسان والشجعان والشبان هذه الجائزة، اجتهدوا في طلب النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشروا في كل طريق يظنونه طريقا يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطيعوا الوصول إليه صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: أسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، وفي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا، أن يقوم المشركون الباحثون عنه على باب الغار ولم يروه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. أعمى الله أبصارهم وحفظ الله نبيه، معجزة له صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله وأبو بكر وعامر بن فهيرة، وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أريقط طريق الساحل بعيدا عن الطريق المسلوكة لأهل قريش إذا أرادوا المدينة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومعه الصديق. يقول ابن القيم: سمعت الوجبة والتكبير في بني عوف عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي نزل عليه: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. خرجت المدينة كلها زاحفة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوما مشهودا لم تر المدينة مثله أبدا. وقد رأى اليهود صدق بشارة أحدهم أن الله جاء من التيمان والقدس من جبال فاران، يعني النبوة. وبعد الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري. يقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوما على بركة الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أيام وصلت سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وابنتاه فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن، أسرة النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بأولاد وعيال أبي بكر الذين منهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. تقول عائشة رضي الله عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ انظر لعائشة وهي الصبية الصغيرة وهي تتعامل مع أبيها وبلال مولى رسول الله مولى أبي بكر رضي الله عنه: كيف تجدك يا أبتي، كيف تجدك يا بلال؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذ خر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل؟ قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني بحال أبي بكر وبلال، وأن الحمى نالت منهما حتى صار ينشدان الأشعار. فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. والحديث في الصحيحين. وهكذا تمت سعادة النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة والنجاة من المشركين وبلحوق أهله به ومن يليه صلى الله عليه وسلم، حتى أتت وقعة بدر. وإن شاء الله في لقائنا المقبل نستكمل هذه الرواية لقصة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة، وأن يجمعنا بهم في جنة الفردوس مع نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.